كتاب الله رائدهم وجن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومعكم وفي برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تعالى سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تعالى أن يوفق للقبول والسداد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك يا رب.
فيكم.
لو سمحت يا شيخ عبد الله، أنا زوجي كان شغال حلاق، وبعدين في الحلاقة طاعة لله، وهسه جايله شغلانة في بنك 3 ساعات، بس هو بينظف بس، يعني شبابيك، ببان، شغلات من هذه.
نعم.
فالشغلان هذه هتكون حرام ما يروحهاش ولا حلال يروحه؟
طيب، حاضر.
والله يرضى عليك يا شيخ، ادعي لي ولادي وزوجي يا رب.
يا رب يوفقنا وإياكم.
ربنا يبارك فيكم يا رب وجميع العاملين في قناة الرحمة في الشيخ محمد حسان.
اللهم آمين. في بداية يعني هذا اللقاء، أود أن أذكر نفسي وإخواني بانقضاء ومرور الأيام، فنحن قبل فترة يسيرة ودعنا عيد الفطر المبارك، ثم سرعان ما انتهى شهر شوال، وها نحن نعيش الأيام الأولى من شهر ذي القعدة، وهو شهر من أشهر الحج، وفيه سيصل نسبة كبيرة جدا من الحجيج إلى بيت الله الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا في الحقيقة يذكرنا من قضاء الأعمار والآجال، فعلى العبد أن يسارع في طاعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فنحن الآن في دار العمل، وعما قليل سننتقل إلى دار الجزاء، فلا بد من المنافسة في الطاعات والمسابقة والمسارعة إلى فعل الخيرات، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. طيب، أختنا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
وفيكم بارك.
يا شيخ، أنا مسافرة خارج العراق لمدة شهر.
نعم.
فبالنسبة لصلاة القصر والجمع، لمدة شهر أصليها لو أقل.
طيب.
الله يحفظك.
الله يكرمكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
بارك الله في حضرتك وفي القناة.
وفيكم.
والله كان لي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
هل فعلا ان الاموات من يوم الخميس بعد صلاة العصر لحد يوم الجمعة، لحد صلاة الجمعة يعني، يبقوا ارواحهم موجودة في القبور؟
طيب، حاضر.
وفي سؤال ثاني بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
انا كنت محوشة مبلغ من ورا جوزي.
نعم.
هي من فلوس جوزي بس. أيوة. من ورا يعني.
نعم.
فالمبلغ ده هو يعني حرام ولا حلال، ولا ايه بالظبط ان انا احوش حاجه من وراه، مع اني ما بصرفهاش في اي حاجه غير الحاجه اللي توصلني انا او اولاده؟
طيب، حاضر.
حرام ولا حلال؟
طيب، حاضر.
مع العلم ان انا مثلا سلفت المبلغ ده لاهلي ورجعت اخدته منهم تاني.
طيب، حاضر. اخونا سيد من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا. اهلا وسهلا.
والله نحبك في الله.
احبك الله الذي احبتني له. جزاك الله خيرا. تفضل.
والله لك ولك من البيت، ربنا يبارك لك في عمرك وينفعنا بعلمك ان شاء الله.
اللهم امين. تفضل.
بالله عليك، والله انا كنت قبل كده عملت حجتين الحمد لله، بس كنت عملت عمره في هو في شهر ذي القعده. مع العلم ان انا كنت عامل العمره ليا.
نعم.
وهبه لحد متوفي.
فهل
علي فد ولا عادي؟
يعني انت يعني حجيت ولا هذا الامر تعني به هذا العام؟
لا قبل كده حجيت الحمد لله.
طيب، حاضر. ولما انت لما اعتمرت في اول ذي القعده مكثت في مكه ولا خرجت منها؟
لا، بره، كنت بره النقاط، خرجت بره مكه.
اقول لما انت اعتمرت بره، انت مقيم في مكه ولا فين؟
لا، انا مقيم بره مكه بحرا.
يعني انت لما اعتمرت خرجت من مكه.
خرجت من مكه ورجعت.
طيب.
تاني على الحج.
طيب، حاضر. أخونا أسامة من سوهاج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مرحبا.
اهلا بك. لو سمحت عايز استفسر عن شيء والله.
تفضل.
انا معايا مراتي متزوج. مراتي حاليا حامل. فخلاص الولاده يمكن اسبوع او ثلاث ايام. فهل يجوز ان اسجل الولد قبل ما ينزل؟ قبل ما يجي عشان حكايه المدارس والكلام ده. انا كنت عايز اسجله النهارده علشان لو اتاخر يوم ثاني ممكن يتاخر سنه.
كيف تحجله يعني؟ كيف تحجله؟
النهارده انا كنت المفروض اسجله النهارده
وبكره. تعتمر يعني؟ طيب. اختنا خديجه من الجزائر، السلام عليكم. طيب اعود فيعني ابدا في الاجابه عما ورد الي من أسئلة الآن. وأختنا أم مؤمن افتتحت هي الأسئلة وذكرت بأن زوجها يعمل في مهنة الحلاقة، وتقول أنه هو يعني ممكن يعمل في بنك لمدة 3 ساعات، فتقول هذا حلال أم لا؟ في الحقيقة أسأل الله عز وجل أن يغني الجميع من فضله. هذه مسألة مهمة جدا، أن إحنا نسعى لنكتسب من الحلال الطيب المبارك، هذا أولا. ثانيا، على الإنسان أيضا أن يتحرى الخير والحق. يعني ربما بعض الناس، وبعض الناس يذكر هذا، يقول والله الفتاوى قد تتضارب وقد تختلف. ونحن نقول يجب على السائل أن يسأل من يثق في دينه وعلمه، ولا شك أن المسؤول يخطئ ويصيب، ولكنه أيضا يجب عليه أن يتكلم بالحق وألا يخرج عن نطاق العلم، وأن يتحدث إذا تحدث بما علمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا الحق. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخت هاجر.
ازي حضرتك يا فضيلة
الشيخ؟ أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، في واحدة منتقبة دعاها في المدرسة أنها تقرأ القرآن، لأن البنات الآخرين بيقرأوا غلط. فيجوز أنها تقرأ القرآن ولا لا يجوز؟
وهي منتقبة؟
طب
ايه علاقة الانتقاب بقراءة القرآن؟
يعني عشان الصوت عورة يعني وكده.
طيب طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أخونا أحمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني له، بارك الله فيك.
لدي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا شاب ملتزم.
الحمد لله.
وعندي محل أبيع فيه بعض المجوهرات الفضية. لكن مدخولي رديء جدا، وأنا أريد إن شاء الله أن أتزوج، وأريد أن أحصن نفسي من الفتن.
نعم.
ولكن ليس عندي المال الكافي الذي يتطلب الزواج من شراء الأواني ومشغولات البيت. فهل يجوز أن أطلب من إخواني إعطاء الزكاة؟ وهل إذا سألتهم إعطاء الزكاة هل أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في 3 أقسم عليهم وذكر منهم وعبد ما فتح مسألة إلا فتح الله عليه باب فقره؟ وأسألك يا شيخ أن تدعو لي بالزوجة الصالحة النقية التي تحب الله ورسوله.
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
حاضر. أختنا سارة، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
أنا كنت عايزة أسأل سؤال، بس أنا بنت وعندي 40 سنة.
نعم.
وجاي لي عريس هو مصري بس عايش في هولندا.
نعم.
وكان متجوز واحدة أجنبية، بس هما سابوا بعض ومعاه بنتين منها وعايشين هناك في هولندا. هو نعم. عايزني أسافر معاه عشان خاطر البنتين دينا، هو خايف عليهم إن هما ياخدوا الديانة غير الديانة الإسلامية، فلازم يكون معاهم. فأنا منقبة.
نعم.
وهناك في هولندا ممنوع النقاب. انا كنت عايزه بقى اعرف يعني ايه حكمي انا، يعني هل اوافق ما اوافقش؟ انا بس حضرتك يا ريت تفيدني.
والله يعني المساله تحتاج الى نظر ودراسه نوعا ما، حتى مع الاهل ومعك. يا ريت لو اتصلت بي في الساعه 10 مساء ويكون احد من الاهل، يعني ممكن اتناقش معاه وان اساله وغير ذلك، يكون اولى، بارك الله فيك. اخونا احمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
أهلا وسهلا.
أهلا، أنا أحبك في الله.
أحبك الله ثاني له.
انا عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
انا قلت في نفسي اتزوج بفتاة، وهل اذا تركتها اكون آثما؟
يعني انت ترغب تتزوج؟ وعدتها يعني؟
ارغب في ان قلت في نفسي اتزوج، وبعد الحين قررت ان اتركها وما شابه ذلك.
انت كنت حضرتك وعدتها بشيء؟
لا لا، ما وعدتش، اوعدت نفسي.
طيب حاضر.
شكرا. ودعوا لي يا شيخ بالثبات.
الله يوفقنا واياك وتقبل منا ومنك.
نعم، جزاك الله خير.
واياكم بارك. طبعا أنا كنت مع أختنا أم مؤمن في سؤالها، وتحدثت عن أن المسلم عليه أن يتحرى عموما الحق والصواب، وأن يتحرى في مكسبه أن يكون طيبا. وقلت هذه المقدمة، وتحدثت أيضا عن أن المفتي يجب عليه أن يتكلم بعلم وحق وعدل. الكلام في مسائل البنوك ليس يعني مسألة حادثة أو طارئة أو لأي واحد أن يتكلم فيها. الحقيقة الملتقيات العلمية بل المجامع العلمية الفقهية نظرت في أعمال البنوك، وذكرت بأن هذه الأعمال تدخل في الربا المحرم، وبالتالي على الإنسان ألا يتعامل معها، وإن يعني كان موفقا ومسددا في عمل آخر أو مكان آخر فلا يعمل فيها، حتى ولو كان يقدم مثلا كأس شاي أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن يعني كاتب الربا وشاهده وغير ذلك، فليحذر العبد من الوقوع فيما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا أم محمد من العراق تقول: أنا سأسافر خارج العراق لمدة شهر، فما حكم الجمع والقصر؟ هي الحقيقة هنا أراحتني كثيرا عندما ذكرت لمدة شهر، يعني حددت المسافة. الذي أراه والله أعلم راجحا في هذه المسألة أن الإنسان إذا سافر ولم يعرف أو لم يحدد المدة التي سيمكثها في السفر، فله أن يجمع وأن يقصر حتى ولو وصلت هذه المدة إلى شهر، طالما أنه ذاهب لمصلحة ولا يدري متى سيعود. كما قصر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في تبوك لمدة 19 يوما صلوات الله وسلامه عليه. قال أهل العلم: العلة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد حدد مدة الإقامة، وإنما كان يقول لأصحابه: إنا قافلون غدا إن شاء الله، ثم يحدث بعد ذلك أمر جديد، فلا يسافر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبناء على ذلك قال هذا الفريق من الفقهاء أن الإنسان إذا لم يحدد مدة معينة للإقامة، وربما يسافر بعد يوم أو ثلاثة أو أربعة أو خمس ولا يدري، فليقصر الصلاة وليجمع إن احتاج إلى شيء إلى الجمع. أما إن حدد كما قالت أختنا أم محمد الآن في سؤالها، قالت: أنا سأسافر وأمكث شهر، فقال أهل العلم بعد أربعة أيام عليه أنه هو يعني يصبح مقيم، وعليه أنه هو يعني يتم الصلاة ولا يجمع أيضا الصلوات، على اعتبار أنه أصبح يعني مقيما. وقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. أختنا من الجيزة تسأل تقول بأنها سمعت أن الأموات بعد العصر في يوم الخميس إلى يوم الجمعة أرواحهم تعود إلى القبور. يا إخواني، المسائل الغيبية التي لا دخل للعقل فيها، على الإنسان ألا يخوض فيها وألا يستمع لأقوال أو لحديث الناس فيها. الأرواح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرج من الجسد ويصعد بها إلى السماء، ثم تعود بعد ذلك إلى الجسد لسؤال الملكين في القبر. وورد أن أرواح أهل الإيمان في أعلى عليين في مكان عند رب العالمين سبحانه، وأن أرواح الكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا والمشركين في أسفل سافلين وغير ذلك. هذا نسلم به ونسكت ولا نتجاوز هذا القدر أو هذا الحد، يعني احنا نسلم بهذا ونقف ولا نتجاوز هذا القدر أو هذا الحد. لماذا؟ لا توجد عندنا نصوص تقول بأن الأموات ترجع إليهم الأرواح، بل إن النصوص تخالف ذلك. النصوص الواردة في السنة النبوية تخالف ذلك. نصوص الواردة في السنة النبوية أن هذه الأرواح تعود إلى الأجساد إذا شاء الله تبارك وتعالى بعث الناس من قبورهم، عندئذ تأتي كل روح إلى جسد صاحبها. وما عدا ذلك فلم يرد خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي نحن نبقى على الأصل، نبقى على الأصل. أصل إيه؟ أن هذه الأرواح في مستقرها، في مكانها الذي شاءه رب العالمين سبحانه وتعالى لها، إلى أن يأذن الله عز وجل بإرجاع هذه الأرواح إلى الأجساد. أما الأرواح تعود إلى القبور في يوم الخميس، والناس ترتب على ذلك بعض الأعمال. إحنا عندنا العامة أحيانا يخرجون يوم الخميس، والكثير منهم يخرجون الجمعة، وأحيانا يصنعون ما يسمى بالرحمة وغير ذلك، ظنين أن الزيارة في هذه الأيام يلتقون فيها بالميت أو يسمعوا كلامهم أو يمكن أن يشعر بحالهم وغير ذلك. هذه كلها أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، ولم نقف على نص صحيح في ذلك حتى نتكلم به. وبالتالي نقول بأن الأرواح لا تعود إلى القبور إلا إذا أراد الله عز وجل بعث الأجساد من القبور، والله تعالى أعلم. طيب أخونا شحتة من الأردن، السلام عليكم.
إزيك عم الشيخ عبد الله؟
يا مرحبا،
حفظك الله وحفظنا يا رب.
الله يبارك فيك.
والله إحنا عاوزينك تدعيني يا شيخ.
ربنا يوفقنا وإياكم وأنتم تدعوا لنا.
أحبك في الله والله.
أحبك الله وأحبنا له.
والله يا شيخ إحنا عندنا سؤال كده.
تفضل.
إحنا والله إحنا داخلين هنا في حاجة اسمها الضمان الاجتماعي، وبندفع فيه فلوس.
نعم.
وبنيجي مثلا الآخر ما بنصفي من الأردن بنسحب الضمان ده. هل نعم. هو فلوسه حرام ولا مش حرام؟
هل بتاخذ زيادة ولا ما دفعت فقط؟
لا في زيادة يا شيخ.
الزيادة دي بتأتي منين؟ يعني تعامل، هل الفلوس دي توضع في البنك؟ أم أنه يتاجر فيها من قبل الشركة أو المؤسسة التي تعمل فيها؟
من قبل الشركة يا شيخ.
بتتاجر فيها ولا تضعها في البنك؟
لا من قبل الشركة، هي مؤسسة الضمان الاجتماعي.
هل أنتم مضطرون لذلك؟
إجباري يا شيخ علينا.
إجباري؟
نعم.
طيب حاضر. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سعيد حضرتك، كنت عايز أسأل أخت تعبانة وعندها زلطة في رجلها.
نعم.
وهي حامل حوالي في حوالي 35 يوم أو قريبة من 40 بقي يوم يعني. عندها حفيظة طفلين. وهي يعني استشارت الدكاترة ثقال يعني مسلمين. فقال إن هي ممكن بكل يعني هي ممكن يجي لها وهي حامل زلطة في النشيمة في القلب.
نعم.
وهي وبس ليها علاج.
نعم.
فحضرتك انا كنت عايزه اعرف ممكن يعني وحتى لو خلف العلاج يعني حضرتك في ليها شقه جدا مصاريف.
نعم.
بس قلت الحمد لله قادر، بس يعني ايه مرتبه مش يعني ايه مش ثابت حضرتك ممكن يعني ممكن يهجر. وعندها حضرتك ولدين وعندها مصاريف كتير.
نعم.
فحضرتك انا كنت عايزه حضرتك تفتيني ممكن تنزله.
طيب حاضر، تابعي معي واسمع الجواب. اختنا ام عمار من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يلا اتفضل يا ابو عمار.
حييكم وحيي غناكم والمدينه.
الله يبارك فيك يا مرحبا بك.
يا شيخ انا حاصل لي نقاش بيني وبين زوجتي.
نعم.
وارادت الخروج من المنزل وكنا في حاله زعل.
نعم.
لم اكن متاكد ماذا قلت لها، لم تذهبي الا في حاله تكون مطلقه او اذا خرجت طالق.
نعم.
وهي خرجت فورا وأدخلتها وتخاصم الوضع، وبعد ذلك قلت لها طالق، علما بأنه كان الكلام الأول ليس في نية في أي طلاق.
نعم.
فماذا يحسب علي، هل طلقة أم طلقتان؟
طيب وأنت معي الآن بارك الله فيك.
نعم.
أسألك يعني أنت عندما قلت لها لو خرجت فأنت طالق وخرجت، هل ما أنت ذكرت الآن كنت لا تريد الطلاق؟
نعم انا. طيب. بس ما كنت متاكد من اللفظين اذا خرجت طالق
أو على كل حال المعنى واحد بارك الله فيك، وهذا يعد طلاق معلق على شرط.
نعم.
بعض الفقهاء يرى انه يقع بشرطه، والفتوى فيه انه يرجع فيه الى النيه، ولكن مساله خطيره فلا تعد مثل ذلك بارك الله فيك.
يعني يحسب الاولى
كفر عنها كفاره يمين طالما انك لا تقصد ولا تريد الطلاق.
أنا شيخ عبد الله لا أقصد، وحتى في الشيء اللي متأكد يعني إلزحالة
خلاص
مثلاً الأرجع عندي إلا في حالة تكون مطلقة تخرج، لكن أنا تشكيت في
طبعا. طيب على كل حال أنت كفر عن عن الكلام الأول كفارة يمين.
شكرا.
أما قولك لها بعد ذلك أنت طالق بصريح لفظ الطلاق بعدما دخلت، فهذه تحسب عليك طلقة، بارك الله فيك. أنا كنت أريد معي من أجل هذا. من؟ طيب أخت سلمى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا سمعت الأخت اللي بتسأل عن الأموات وكده. طيب هل لما مثلا بيقولنا في الرؤى في مواقف لما تكون حاجة معينة حصلت، موقف معين حصل، فرح أو زعل أو كده، ده فعلا تبقى لهم حاسة بينا ولا إيه نظامهم بالظبط؟
طيب حاضر،
متشكرة أوي.
أختنا أم شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت أنا بيصير عندي سؤال.
تفضلي.
والله أنا حضرة الشيخ تعبان من مدة سنة، فعندي وسويس، وسويس جنب خالص خالص، مش خلياني مش عارفة أقرأ القرآن ولا أصلي.
نعم.
تعبان لدرجة أنني فقدت القدرة على التركيز ومش قادرة أعمل أي شيء، حتى أني حتى المقصر في حق أولادي، ومش قادر أركز، وفقد القدرة وفقد الشهية عن الأكل.
نعم.
وبعدين في ناس قلت لي يعني سحر، فلو كان سحر حرام إني أفكه، فلو كان سحر أعمل إيه؟ والمكان السحر هل أنا محتاج دكتور نفسي؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضيلة الشيخ، نسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية.
الله يبارك فيك.
إن شاء الله.
الله يكرمكم.
بعد إذنك، كان لي صديق مقيم في السعودية.
نعم.
هو في مكة.
نعم.
الإقامة بتاعته والتأشيرة أنه هو مقيم في بلد تبعد عن مكة 70 كيلومتر.
آه.
لكن هو شغال وساكن في مكة فعلا.
آه.
فهو كان بيسألني، أسأله حد يعني من أهل العلم والفضل، إن هو ناوي الحج السنة دي إن شاء الله. يحرم منين؟ هل يحرم زي سكان مكة ولا يحرم تبع الإقامة؟
جزاك الله خير يا أخي علي، بارك الله فيك. يعني هذا يعني في مكة وبين أهل العلم هناك، وكنا نود أنك أن نكلمه هو. على كل حال، إن كان مقيما في مكة إقامة دائمة وعمله خارج مكة، فهو من أهل مكة، فيحرم من للحج من مكانه في مكة.
هو فضلتك، هو شغله في مكة ويساكن في مكة، لكن الإقامة اللي على الجواز والتأشيرة خارج مكة،
لا علاقة بذلك. الله، العبرة بالواقع. الواقع أنه في مكة ويعمل في مكة، مقيم إقامة في مكة، فهو أصبح مقيم في مكة ومن أهل مكة، بارك الله فيك.
بارك
فليحج إن شاء الله من مكانه، يعني يلبس ملابس الإحرام من بيته من داخل مكة، ثم على ذلك إلى منى، ومن ثم إلى عرفات، ويؤدي بقية المناسك
إن شاء الله.
بارك الله فيك. أيضا أختنا يعني من الجيزة بتقول بأنها احتفظ مبلغ من زوجها بدون علمه، وتقول يعني أنا قد أعطيه يعني سلفة لبعض الناس ويرد إلي، تسأل أن أصرفه في النافع المفيد. حقيقة مثل هذه الأحوال والعلاقات الأسرية وما إلى هذا بتبنى على العرف السائد بين الرجل وبين امرأته. فإن كان الرجل يسمح في المال الذي يعطيه للزوجة، ويعلم أنها صالحة وتقوم بما يجب أن تقوم به، وإذا ادخرت فهي تتصرف في المال الذي أعطاها إياه تصرفا صحيحا سليما، وهذا عرف معروف بينهما، فالحمد لله، فلا حرج في ذلك. أما إن كان الزوج لا يثق في ذلك، ويرى أن المال الذي يدفعه يجب أن يصرف في المكان الذي دفعه فيه، يعني دفع مثلا جزءا للطعام فليكن كذلك، دفع جزءا للمصاريف على الأولاد في الدراسة أو الدروس أو غير ذلك فليكن كذلك. وإن أردنا أو أرادت الزوجة أن تدخر شيئا من المال في مثل هذا، فلا حرج من أن تعلم الزوج بذلك، وأن تستسمحه إذا لم يكن تعلم منه أنه قد فوضها. يعني إن أخذت منه تفويضا في مثل هذه الأعمال والأمور فالحمد لله تبارك وتعالى، رأت منه أنه لا يوافق وعلمت بذلك، فيجب عليها أن تستأذنه في مثل هذا والله أعلم. أخونا سيد من السعودية يقول بأنه حج مرتين، وفي مرة من المرات اعتمر في أول شهر ذي القعدة، ويسأل عنها لي هدي أم لا. أنا سألت أنت فين مقيم؟ قال أنا مقيم في بحرة. يعني إذن هو لم يخرج خارج الميقات. المسألة في الحقيقة من اعتمر في أشهر الحج هي مسألة خلافية بين أهل العلم. يرى البعض أن الذي يعتمر في أشهر الحج ويخرج دون الميقات فهذا عليه إن حج من عامه أن يهدي، عليه هدي. ويرى البعض أنه إذا خرج من مكة فلا شيء عليه. بعض مشايخنا من أهل العلم والخير والفضل سمعته يقول بأنه لو خرج خارج الميقات وأتى بعد ذلك وأحرم بالحج من الميقات الذي خرج إليه، كان يكون ذهب مثلا إلى المدينة النبوية أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى خط الجنوب بعد يلملم مثلا، وإذا رجع محرما بالحج فلا شيء عليه. أما إن كان داخل حدود الميقات يعني لم يتجاوز الميقات فالأولى في حقه والأحوط فيه أن يذبح هديا. وأيضا حتى يخرج من أي خلاف أو عهدة كان يسأل قبل أن يفعل، كنت أنصحه بأن يأتي بعمرة أخرى قبل الحج. يعني هو يخرج من مكانه من بحرة فيلبس ملابس الإحرام وينوي نية العمرة، ثم بعد ذلك يتحلل من عمرته، فإذا جاء اليوم الثامن أهل للحج، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يذبح هديا لله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرات إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفي هذه الحالة قد تمتع بالعمرة إلى الحج، وبالتالي أرى في مثل هذه الحالة خروجا من الخلاف والأحوط لدينه أن يقدم ذبحا أو هديا لفقراء مكة، ولتفعله الآن بارك الله تبارك وتعالى فيك. أختنا هاجر من القليوبية تقول بأنها منتقبة وهي في مدرسة، وقد طلب منها أن تقرأ القرآن الكريم، تسأل يعني أقرأ أم لا. أنا سألتها إيه السبب يعني تسألي لما قالت من أجل الصوت. الراجح يا إخواني والله أعلم أن صوت المرأة الطبيعي ليس بعورة. صوت الطبيعي للمرأة الذي تتكلم فيه مثلا مع رجل لطلب حاجة، أو يسمعها رجل وهي تتكلم مع أخيها أو مع زوجها، أو تسأل سؤال كما نستمع الآن من أخواتنا عبر هذه الفضائيات وهن يتكلم، هذا ليس بعورة، الكلام الطبيعي يعني لا شيء فيه، لا شيء في هذا. والراجح وأهل العلم يستدلون على ذلك بأنه ليس بعورة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يذهبون إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسألن عنه، وكانت زوجاته يخاطبن من يتحدث معهن رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، وهؤلاء هم أعلى صفوة الخلق في الخير والفضل والورع والزهد. ذكرت ذلك مرة، فقال لي قائل أو قال لي رجل بأن يعني الزمن تغير. أقول يا أخي الزمن لا يغير الأحكام بارك الله فيك، والناس إن خشي الفتنة فلا يتكلم في مواطن الفتنة، أما الكلام الطبيعي فهذا أمر قاعدته الشرعية مقررة فيه، وهذا ما أراه والله تبارك وتعالى أعلم. وأنت إن شاء الله تعالى ستقرأين قرآنا، وقراءة القرآن إن شاء الله تعالى من أعمال البر والخير كما تعلمين، وبالتالي يعني لا يترتب على ذلك لون من ألوان الفتنة، فلا حرج في القراءة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أحمد من المغرب يذكر أنه عنده محل يبيع في بعض الأشياء ويرغب في الزواج، ليس لديه مال، يسأل هل يجوز أن أخذ الزكاة أو أداء الشق الأول، لأنه سأل يعني سؤالا واحدا يتضمن في الحقيقة هذا السؤال أو ينقسم إلى شقين. السؤال الأول هل يجوز أن أنا أخذ الزكاة؟ الله أعلم بحالتك وأنت تعلم حال نفسك بارك الله فيك. الزواج ضروري للشاب، ومن لم يجد وأعطاه أحد من يعني بعض الناس أعطاه شيء من المال حتى لو كان من الزكاة فليقبل. أما كونك بارك الله فيك تطلب من الناس أن يعني يتصدقوا عليك وما إلى ذلك، ولتدخل في الحديث ما فتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فخ، فهذه مسألة في الحقيقة أرى أن تتريث فيها وألا تتعجل وأن تنصرف عنها بارك الله فيك. إن ذهاب الوجه وبذل ماء الوجه في مد الأيدي للناس أمر في الحقيقة يوقع العبد في حرج شديد، وفاعل ذلك قد يستمرئه، يعني بمعنى أنه يرى أن المسألة سهلة وميسورة، وأن الناس إذا أعطوه بسهولة ويسر فلا حرج أن يزداد وأن يتوسع وغير ذلك. بارك الله فيك، أنت عندك عمل، اصبر الآن واجتهد في العمل، وإن أدرك بعض الناس حالتك وتفضلوا عليك بشيء من الزكاة فخذها واستفد منها بارك الله فيك، واجتهد في ذلك. وإن تزوجت اتخذ الأسباب والطرق بارك الله فيك التي تتزوج فيها بيسر وسهولة، يعني لا تكلف نفسك شيئا كثيرا. الناس اليوم قد توسعوا في مسائل الزواج، عندما يدفعون أموالا باهظة في هدايا من الذهب والملابس واستئجار قصور وتوسع في المطاعم، ثم بعد ذلك في إعداد المنازل وغير هذا، سن يقتصر على قدر حاله بارك الله تبارك وتعالى فيك. طيب أختنا أم سراج من العراق، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يا شيخ، أنا ألبس الذهب وأصلي، يعني هل يتصح صلاتي وأنا ألبس الذهب أم أخلع هذا الذهب؟
طيب حاضر،
وشكرا.
بارك الله فيك. أخونا عبد السلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
يا مرحبا.
الله يرضى عليك. حاج بقول لحضرتك، كان عندي مسألة كده، كان ربنا من علي وطلعت في القرعة بتاعت حج الجمعية.
نعم.
وانا كنت بمر بضائقه ماليه في نفس التوقيت.
نعم.
ففي اخ اداني مبلغ اكمل بيه مبلغ الحج.
نعم.
فسددت له نصه وفاضل له نص المبلغ.
نعم.
فهل يجوز ان انا اسافر وانا عليا الدين دوت، علما بان انا يعني انا عندي مكتب نقل وربنا مانع عليا، بس الظروف ضيقه جدا في الظروف اللي فيها البلد حاليا.
نعم.
فهل يجوز ان انا اسافر واسدله الكلام ده بعد ما اجي؟
طيب، تابع معي ان شاء الله. حاضر،
ربنا يرضى عليك.
تابع معي تسمع الجواب ان شاء الله.
الله.
اختنا ام نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين بعد اذنك.
اتفضلي.
ما الحكم لو قال رجل ان زوجته انت طالق صباحا، يعني في اول النهار، ثم عاد ليلا وقال لها انت طالق بالثلاثه وطالق بالثلاثه وطالق بالثلاثه؟
يعني هو لما قال لها انت طالق اعادها الى عصمته وبقيت في البيت وارجعها كزوجة؟
لا، انا رديتك.
طيب حاضر.
ولو سمحت، ما الحكم لو كذب على الشيخ مثلا، او يعني مش قاله على حقيقة
ولذلك انا لسه كنت ساذكر لك بارك الله فيك، وكنت ساتكلم في اطار عام في جوابي. ولكن المفروض الرجل يتحدث عن هذه المسألة مع احد من اهل العلم، ولا حرج ان تذهبي معه بارك الله فيك.
طيب لو سمحت فضلت الشيخ، يعني لما الحكم لو كذب الزوج على الشيخ في اطار الحديث اللي حصل بالظبط، والفتوى طلعت يعني، والشيخ ما سمعش مني، انا كنت معاه والشيخ ما سمعش مني، انا مش هسمع منك حاجه، هسمع من الزوج بس.
نعم.
وانا قلت له هو كذب في حديثه ولم يصدقني، قلت له انا هحلف على المصحف ولم يصدقني، قال هو هيحلف.
نعم.
فانا هل كده انا مش راضي ان انا اعيش مثلا في الحرام، مستحرم الموضوع دوت، فانا ماذا افعل يعني؟
الآن هذه طلقة يعني أول مرة ولا؟
لا، في قبل كده طلقة، أنت طالق برضو قبل الاثنين دول.
طيب، إذا أنت ذهبت إلى أي من؟
إلى دار الإفتاء.
إلى دار الإفتاء، وماذا أفتوا دار الإفتاء؟
لم يسمعوا مني أي كلام.
وبأفتوا إيه؟
أفتوا بأنه له يمين لسه فيها.
له يمين، له طلقة يعني. خلاص، أنت على كل حال ذمتك تبرأ بهذا ولا شيء عليك إن شاء الله. أخونا أسامة، السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتكلمني. أيوة، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح حضرتك، عايز أسأل على السؤال بتاع المقابر بس حضرتك.
السؤال على المقابر إيه يعني؟
ان السؤال اللي هو كان بتاع المقابر يوم الخميس، بتترد الروح والحاجات
دي.
نعم،
ماذا تريد يعني؟
ما انا حضرتك متابع البرنامج بس ما لحقتش اسمع الاجابه.
طب اجيب يعني. طيب حاضر، ساعيده الان ان شاء الله مباشره، ساعيده بعد ما استلقى الاسئله هذه. اختنا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا أسامة، تكملة يعني للسؤال الذي أتاني من أختنا من الجيزة، الأموات بعد العصر الروح ترجع إلى يوم الجمعة ولا لا؟ أنا أجبت يقول بأنه لم يسمع. أقول وأكرر بارك الله فيكم، الأرواح لما تخرج ورد في حديث البراء بن عازب هو في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الأرواح تصعد إلى باريها ثم تعود بعد ذلك، وطبعا أرواح المؤمنين تكون في حنوط من الجنة وكفن من الجنة بخلاف أرواح الكافرين وغير ذلك. الأرواح تصعد إلى السماء ثم تعود إلى الميت في قبره للسؤال، بعد ذلك ترتفع هذه الأرواح وتبقى في مكان يعلمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا تعود الأرواح إلى الأجساد بعد ذلك إلا إذا أراد الله عز وجل بعث هذه الأجساد من القبور. إذا أراد الله بعث الأجساد من القبور عادت الأرواح إلى الأجساد، أما قبل ذلك فلا علاقة بين الروح وبين الجسد من حيث العودة. هو فيه طبعا تواصل أو لون اتصال كما يذكر بعض أهل العلم خاصة الإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن هذا الإحساس أو الشعور أو التواصل بين الروح وبين الجسد هذا بالنسبة للنعيم والعذاب، النعيم الذي يلقاه المؤمن والعذاب الذي يقع على الكافر. أما أن تعود الأرواح إلى الأجساد حتى يصبح الجسد حي مثلا أو يسمع أو يتكلم أو يشعر بمن حوله في يومي الخميس أو ليلة الجمعة ونهارها، هذا ليس فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الأصل نحن نبقى على الأصل أن الأرواح لا تعود إلى الأجساد إلا إذا شاء الله عز وجل بعث هذه الأجساد، وليس عندنا أي دليل نستدل به على عودة الأرواح. بارك الله فيكم. طيب أخونا أحمد من المغرب يقول بأنه راغب في أن يتزوج من فتاة ثم قرر تركها بعد ذلك، يسأل هل علي ذنب؟ أنا قلت هل وعدت أهلها أو وعدتها بشيء؟ قال لا، قال مجرد حديث في نفسي، أقول لا شيء عليك، بارك الله تبارك وتعالى فيك يعني، ولكن أنت راجع نفسك، كانت هذه الفتاة وأنت قادر صالحة وترغب في أن تتزوجها فأقبل بعد أن تستخير رب العباد سبحانه وتعالى، وأيضا استشر من حولك من الأهل وغير ذلك. أما أن يكون أنت رغبت في شيء ثم تركته عليك ذنب فيه أم لا، لا هذا أمر لا ذنب عليك فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، أنت لم تتقدم وليس بينك وبينها عهد أو وعد أو اتفاق أو غير ذلك، ولكن أنت قررت أن تفعل ثم رأيت أن لا تفعل فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أخونا شحتة من الأردن يسأل، هو يعمل هناك ويقول في ضمان اجتماعي إجباري، يقول إحنا بنشارك فيه ونأخذ هذا الضمان في نهاية المدة التي نمكثها هناك. يا إخواني، لأنه يعيش ليس لا يعيش في بلده هنا، الضمان الاجتماعي اللي يعرف بالتأمينات والمعاشات أباحه أهل العلم. ليه؟ لأن ده صندوق تأميني قائمة عليه الدولة ومسؤولة عنه الدولة وتوفره لرعاياها أو للمواطنين فيها. أما عندما تذهب إلى مكان آخر وتأخذ أجرا على ما تعمل وبعدين يكون هناك صندوق للضمان الاجتماعي فهذا أمر زائد على طبيعة العمل وعلى الأجر الذي تتقاضاه. في الحقيقة والله أعلم فيما أراه بأن هذا المال الذي يؤخذ منك ومن غيرك يزيد كما ذكرت، هذه الزيادة تأتي نتيجة التعامل بالربا في البنوك، هذا فيما أعلمه والله تعالى أعلم. فإن كانت الحالة كذلك وكان الأمر إجباريا كما ذكرت فأنت بارك الله فيك إذا أخذت هذا المال احسب ما دفعته إليهم وتخلص بالقدر الزائد في أعمال البر والخير الأخرى حتى تأمن على نفسك من أن تأكل شيئا فيه حرام أو حتى فيه شبهة من الإيه فيه شبهة من الحرام. أختنا يعني أمة الله بتسأل عن أخت تعبانة كما ذكرت، جاءتها جلطة في رجلها، هي حامل 40 يوم ويعني عندها ولدان، تسأل هل يجوز لها أنها تنزل الجنين؟ المسألة دي يجب أن يرجع فيها إلى الطبيبة المسلمة بارك الله فيكم. كانت المسألة طبيعية وإنها لا ترى يعني أو لا تتأثر ولا ليست عندها مثلا مضاعفات، وإن شاء الله تعالى هذه الجلطة يشفى منها بالعلاج بإذن الله تبارك وتعالى، فليبقى الأمر على ما هو عليه. أما إن قرر الأطباء وهي خاصة يعني لسه في البداية، وأرجو أن يعني خلال هذا اليوم يعني لا أود أنها تتجاوز أكثر من ذلك، ففي هذه الحالة تفعل ما يقرره الطبيب أو الطبيبة المسلمة. مع أنني أذكر أو أقول في هذه الحالة مرأة عندما يعني تكون تحمل فهي في سن يعني من العمر يعني إن شاء الله تتحمل فيه ما يمكن أن يرد عليها، وإحنا كم شاهدنا ورأينا الجلطات تأتي لبعض الناس وتزول بالعلاج بفضل الله عز وجل. فلو صبرت واحتسبت ويعني سألت ربها سبحانه وتعالى الشفاء وتركت هذا الجنين وتوسلت بهذا العمل إلى الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها وأن يمن عليها بالصحة والسلامة حتى تتمكن من إتمام الحمل والإنجاب وغير ذلك، إن شاء الله عز وجل رب العباد سيفرج عنها بمثل ذلك. أختنا سلمى من الجيزة تقول: هل إذا رأينا الأموات في الرؤية فهل قلوبهم تشعر بنا؟ الأموات يعني قد يرى الإنسان الرؤية متعددة وكثيرة جدا، وغالب هذه الرؤية تكون يا إخواني عبارة عن حديث نفس لأنها متعلقة بالشخص الذي رأى، إنما المرء نفسه أو الميت أو ما إلى ذلك هذا لا يشعر بك ولا يعلم عنك، وهو في قبره وأمره مغيب عنك أيها الإنسان. وهذه مسائل كما ذكرت العقل لا مجال له فيها، العقل لا مجال له فيها، نحن لا نستطيع أن نحن نحكم بأمر ليس علينا خبر أو يدلنا فيه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم شيماء من قنا ذكرت بأنها من سنين يعني تعبانة وعندها وساوس، ويعني وصل أمرها إلى أنها لا تتمكن من قراءة القرآن، وربما قد تتخلف عن بعض الصلوات وقد تفقد القدرة على التركيز. تقول: ده إن كان عبارة عن سحر ماذا أفعل؟ وإن لم يكن سحر هل أذهب إلى طبيب نفسي أو ما إلى ذلك؟ أولا أنا أقول لمثل هذه الحالة ولغيرها من الحالات الإنسان قد يبتلى بشيء من ذلك، قد يبتليه الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك، قد يكون هذا من باب البعد عن الله وعدم الذكر وقراءة القرآن والتحفظ بالأوراد وغير هذا، وقد يكون الإنسان من الصالحين ويبتلى من باب الابتلاء والاختبار ليرفعه الله عز وجل بذلك درجات، وقد يكون هذا من السحر والله تبارك وتعالى أعلم، نحن لا ندري. ولكن علاج السحر يكون بإيه؟ حتى لو كان سحر أو حتى علاج الوساوس وغير ذلك، الإنسان يركز يجمع همته ويقبل على الله تبارك وتعالى ويتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويدعو ربه سبحانه وتعالى ومولاه بالثناء الحسن على الله عز وجل بأن يفرج عنه ما هو فيه، وليقبل على طاعة رب العباد، فليحافظ على الفرائض والمستحبات وعليه بالأذكار والأوراد والقرآن الكريم وحضور مجالس العلم إن تيسر ذلك مع الدعاء، فهو نافع جدا إن شاء الله. طب معنا اتصال. أختنا أم محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
الشيخ أنا بسأل سؤال.
تفضلي.
عندي معنا مغتربة في السعودية وعندي أمي ما مارست لها القروش وما بتقول الحمد لله. معلش على السؤال هذه. وكان حاجة بتدعي لي أنا بالكعب يعني. ولكن أنا عشان بخاف رضا الله رضا والدي بقدر ما أقدر بسوي لها حاجات لكن كثرت.
يعني أنت عندك يعني الوالدين موجودين؟
أيوة موجودين.
وتسألي عن البر بهم ولا إيه؟
أنا عشان خايفة على البر فيهم وبعمل اللي ربنا بيقدر عليهم، لكن إيش عندي أمي أقدر أقول ما بتحبني.
وتبريها؟
لا أنا بقدر ما أقدر برضو برسل لها بسأل منها لحد ما أقدر.
الله يبارك فيك يا أختي، بارك الله فيك. أمك شيء عظيم وكبير وهي موجودة على ظهر الحياة الآن، فلا تكتفي بأن ترسلي إليها شيئا بل ذهبي إليها واطلبي يعني العفو منها والسماح وتقربي إلى الله عز وجل بودها والذهبي إليها والتردد عليها وقضاء مصالحها وغير ذلك، هذا أمر لازم عليك بارك الله فيك. الأم ليست كغيرها من الأقارب. نعم. أختي سامية السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا أنا كنت بسأل على حكم زيارة النساء للقبور. يعني أنا والدي توفى قريب وكنا حابين إن احنا نروح نزوره، ومش دايما ينفع عند حد من اخواتي الشباب يعني أو جوزي يروح معانا، فهل ينفع أروح؟
المقابر بعيدة تحتاج إلى سفر؟
لا، هي في نفس يعني في اسكندرية والمقابر جنبية، يعني ممكن 10 دقايق بالعربية.
طيب طيب حاضر.
وحاجة تانية بعد إذنك يا شيخ، هل ممكن اللي توفى ليلة الجمعة هل ده بيؤمن من عذاب القبر؟
طيب حاضر،
شكرا.
أختنا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
حكم إيه حكم الزوج اللي خاف من زوجته لأي سبب ما، لدرجة إنه لما يدخل الشقة والأهل موجودة ما يقولها السلام عليكم؟
هذه عادته؟
دايما لما يزعل معاها أو يخاصمها يبقى هو يفضل كده ممكن لمدة شهر.
ولكن في الأمور العادية يعني طبيعي.
وفي الأمور العادية طبيعي جدا، يعني هو كويس جدا. انا ما يعني ما اظنش فيه اي شيء، بس هي دي او يعني النقطه الوحشه اللي فيه.
طيب حاضر،
شكرا.
عفوا. انا كنت مع اختنا ام شيماء لان سؤالها مهم الحقيقه، وانا اشعر بانها يعني في ضيق وتعب من نتيجة هذه الوساوس، فأنا أنصحها بأن تتقرب إلى الله عز وجل وأن تتوجه إليه بالدعاء والسؤال وغير ذلك. وإن ذهبت إلى طبيبة نفسية أيضا هذا أمر لا شيء فيه، كنها في سحر وإلى ذلك إحنا لا نستطيع أن نقطع بهذا وهي لا تقطع به. وعلاج السحر يكون بما ذكرت بالدعاء والاستغفار والذكر وقراءة المعوذات وآية الكرسي وغير ذلك، مع الطلب الشديد والإلحاح في الطلب من الله تبارك وتعالى بالشفاء. ولكن أود أن أقول يعني لأن في عندنا مسألة في بعض قرانا أن الناس يذهبون في مثل هذه الحالات إلى الكهنة وإلى العرافين، وربما البعض يذهب حتى إلى بعض أتباع الديانات الأخرى فيذهبون مثلا إلى الكنائس. هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يفعله المسلم، وإنما يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أختنا أم سراج من العراق بتسأل، تقول أنا ألبس ذهب وأصلي فيه، هل أخلعه إذا جيت للصلاة؟ لا شيء في ذلك، بارك الله فيك. الصلاة في الحلي عموما من الذهب وغيره لا شيء فيه، المرأة تصلي في حليها ولا شيء عليها في ذلك إن شاء الله تعالى. أخونا عبد السلام من الأسكندرية يقول بأنه الحمد لله قدم في حج القرعة للجمعيات وخرج اسمه مع الحجاج بفضل الله تعالى. احنا بنقول له اشكر الله عز وجل على ذلك، وإن شاء الله لا تنسنا من دعوة طيبة صالحة، بارك الله فيك. يقول أنا احتجت إلى شيء من المال فأخذت شيئا من المال من يعني بعض أصدقائه ودفعه مقابل المبلغ المطلوب للحج. يقول أنا سددت النصف وبقي الباقي، ويقول يعني أنا عندي مشروع أو إن عنده عمل ولكن لا يستطيع الآن أن يسدد بقية المبلغ، ويسأل هل يجوز السفر للحج وأنا علي دين؟ نعم يا أخي بارك الله فيك، أنت فقط عليك أن توصي وأن تعلم أهلك وورثتك بأن هناك عليك دين لفلان ابن فلان، وتستسمح هذا الرجل، تقول له جزاك الله خير وتعلمه أنا أخذت منك المال للحج، سددت نصف هذا المبلغ الذي تمكنت منه، وما بقي إن شاء الله عز وجل سأرده إليك بعد عودتي. ولكن طالما أن أنت عندك بارك الله فيك شيئا من الأعمال كما ذكرت، أنا أنصحك الله والله عز وجل يتولاني وإياك أن أنت توصي من بعدك أنه يعني حتى كلما دخل إليه دخل أو شيء سدد عنك قسطا من هذا المال، ويعني أخذ كتابة بذلك، يعني صاحب الدين يكتب له أنه استلم من فلان ابن فلان مبلغا وقدره كذا ويفنطه ويذكر ما بقي، بارك الله فيك، هذا يكون أسلم وأحسن. ولكن إن شاء الله عز وجل سفرك للحج صحيح ولا شيء فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك القبول. أختنا سامية من الأسكندرية بتسأل عن حكم زيارة النساء للقبور، مسألة يعني اختلف فيها بعض أهل العلم. حقيقة بعضهم يعني قال بأن النساء لا تذهب إلى زيارة القبور. أنا أفصل المسألة، أقول زيارة القبور هذه في المسائل العادية تختلف عن الزيارة عندما أو الذهاب إلى القبور عند دفن الميت. عند دفن الميت لا يجوز الذهاب للمرأة إلى القبر قولا واحدا، لما أثر على النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني بعض النسوة يعني يذهبن أو يرغبن في الذهاب إلى المقابر، قال هل تدفن، هل كذا هل كذا، وقال لهن صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات. وبالتالي المرأة طالما أنها لا تشارك لا في الدفن ولا غير هذا فلا تذهب إلى المقابر. نعم، المسألة الخلافية في الأوقات العادية أيضا غير المرتبطة بالمناسبات. ناس النهاردة جعلت زيارة المقابر مرتبطة بالمناسبات، بيوم الجمعة، بالخميس الأول من الوفاة، بالأربعين الأول، بما يحول الحول يعني بالسنة، كل هذا لا أصل له، لا على الرجال ولا على النساء. البعض رأى بأن المرأة لا تذهب إلى المقابر، واستدل على ذلك بالحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، والصحيح لعن الله زوارات القبور. قال البعض الزوارات يعني المكثرات للزيارة، المكثرات للزيارة. ويرى البعض الآخر بأن لا، أي زيارة منهية عنها المرأة، وهنا صيغة المبالغة لا تفيد المكثرات للزيارة، وإنما يعني المعنى يرجع فيها إلى الشيء الواحد أو المرة الواحدة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فالله عز وجل لا يعني نفهم من قول وما ربك بظلام بصيغة المبالغة أن يمكن أن يقع الظلم القليل، وبالتالي ذهب هذا الفريق إلى عدم الجواز. ذهب فريق آخر إلى الجواز، واستدلوا على ذلك بأدلة قالوا فيها بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول إذا زرت المقابر، إذا زرت المقابر، فقال لها عليه الصلاة والسلام قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فلو كانت الزيارة للنساء ممنوعة لا علمها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحال. كذلك أيضا ذهب استدل الفريق الذي يقول بهذا الجواز بالمرأة التي كانت عند القبر جالسة عند القبر تبكي، ومر عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لا تدري ماذا حصل لي أو ماذا وقع علي، وكان قد مات لها ولد. فالصحابة علموها أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهها في هذه الحالة، ذكروا ذلك، والفريق الأول رد عليهم. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا أرى أن المرأة التي يمكن أن تجزع أو تخرج إلى حد الجزع أو ما إلى ذلك لا تذهب إلى المقابر، وإن ذهبت وسلمت وهي في طريقها فأرجو أن يكون في هذا سعة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلى وأعلم. هنا أم مصطفى بتسأل بتقول يعني زوجها إذا خاصمها يعني تطاول في الخصومة أو زاد في الخصومة، يعني لا يكلمها إذا دخل البيت لا يسلم عليها. حقيقة هي أثنت عليه، قالت الرجل كويس جدا، وأنا سألتها يعني في الوضع الطبيعي قالت الحمد لله أمورنا طيبة، ولكن إذا تأثر حصل منه ذلك. أنا أطالبك قبل أن أكلمه بأمر، ابتعدي عما يغضبه بارك الله فيك. يعني إحنا طالما أن الرجل رجل فاضل، وذكرت أنه رجل كويس جدا كمان، أنا كاتب كلامك هنا عنه، فما هي الأسباب التي تجعلك أو تدفعينه إلى الخصام بسببها؟ تعدي عنها، أنت عرفت طبعه وأنه يتأثر، وإذا تأثر ربما يعني وقع منه ذلك واستمر فترة طويلة. فأنت أولا ابتعدي عن ما يمكن أن يغضبه، ثانيا إن وقع شيء منك من ذلك أنا أطالب المرأة في بيتها أن يكون عندها شيء من اللباقة والحصافة والفقه في المعاملة الزوجية. بعض النسوة إن وقع منهن خلل في مع الزوج يعني ربما تستكبر أن تعتذر عما وقع منها أو لا تعرف أن تعالج الموقف. لا، أنت إذا عالجت الموقف بصورة طيبة إن شاء الله تعالى يرجع، طالما هو رجل تعرفين فيه من الخير وتزكيه كما ذكرت يرجع، ولكن الأمر يحتاج منك إلى يعني اللباقة كما ذكرت في المعاملة. هذا شيء. الشيء الثاني هنقول للزوج اتق الله في زوجك، وحتى لو غضب الإنسان وتأثر أو زعل كما ذكرت هي لا يخرجه غضبه أو زعله إلى يعني عدم المعروف، مع أهل بيته وهم أقرب الناس إليه. يعني الإنسان إذا دخل بيته عليه أن يسلم، ده من الهدي النبوي الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا علاقة بهذه الأمور المسنونة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام بغضب الإنسان أو زعله، والإنسان يصبر على إيه، والإنسان يصبر على يعني ما يقع من الزوجة. سألني يعني سائل لم أفهم يعني سؤاله والآن وقفت عليه، الأخ اللي سأل وقال إن يعني زوجه يمكن تضع بعد يوم أو يومين، ويريد إن هو يعني عشان يحج يقول إن هو يريد أن يعني يسمي ولده قبل أن يولد هذا الولد ويستخرج له شهادة ميلاد، يعني يعجل بأسبوع أو ما إلى هذا. يا أخي بارك الله فيك، يعني عشان المدرسة، يعني إن هو لما يكون السن في أول 10 مثلا يبقى سيدخل المدرسة. يا أخي بارك الله فيك، المولود لم يولد قبل، وبعدين الإجراءات يعني القانونية إحنا يجب أن نتبعها للمصلحة العامة، الإجراءات القانونية يجب أن نتبعها للمصلحة العامة، ولا تخشى من مثل ذلك، يوم ويومين لن يؤثر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أعلم بأن يعني الحمد لله المدارس في هذه السنة أخذت يعني من 5.5 سنوات للطالب، فأنت اصبر ولا تدري ما الذي سيكون وما الذي سيحدث، وليكن أعمالك ولتكن أعمالنا جميعا قائمة على الصدق في كل ما نأتي وفي كل ما نزر. عندي بعض الأسئلة اليسيرة أجيب عليها يعني خلال دقائق. السائل يقول هل يجوز صيام الاثنين والخميس كقضاء وسنة؟ الحقيقة الاثنين والخميس مرغب فيهما، يعني الصيام فيهما في هذين اليومين، ولكن لو إنسان عليه قضاء مثلا ويرغب أن يصوم هذا القضاء في الاثنين والخميس فهو قضاء، ولكن وافق أيام فاضلة أو مباركة، يعني هو له أنه بيقضي هذه الأيام، لا ينظر بقى أنا بفعلها كسنة، لا ده هذا إيه، هذا قضاء واجب عليك. قروض البنوك حلال وأنا في أمس الحاجة، الله يتولانا وإياك. قلت بأنك في ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها والله أعلم بأحوال العباد، ولكن مجامعنا الفقهية وأهل العلم وأئمته، وبإمكانكم أن ترجعوا في هذا إلى أستاذنا الشيخ الدكتور علي السالوس، فهو يعني من أفقه الناس في هذه القضايا، وله يعني بحوث في هذا الشأن عظيمة وجليلة، وقد ذكر أهل العلم ممن نعلم وندين لهم بالفضل والمجامع العلمية الفقهية، قالت بأن التعاملات البنكية المعاصرة اليوم هي من الربا المحرم. هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات؟ اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في دينكم، القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، كلام رب العالمين، زينوا القرآن بأصواتكم فحسب، وابتعدوا عن هذه الايه، وابتعدوا عن هذه المقامات. أيهما أفضل، المرأة الطبيبة تعمل ولا تحفظ قرآن وتقوم بتعليمه للسيدات؟ الحقيقة يعني المرأة أدرى بحالها ونفسها. أنا ربما بعض الطبيبات رأت أني في تفرغها للعلم وطلبه والحرص عليه يدفع إيمانه، وبعض الطبيبات تخدم في مجال الطب للنساء والسيدات ونحن بحاجة إلى ذلك، ويرتفع إيمانها بهذا العمل، وعمل فاضل وشريف ومهنة طيبة، يتخرجت الآن خلاص أصبحت طبيبة، فلا حرج في أن تطبب أخواتها النساء، وإن رأت إن هي بحاجة إلى أن تحفظ قرآن هذا أولى لها فهذا حسن أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد إن هي على حسب ما يغلب على ظنها من الخير والفضل العائد عليها تفعله والله أعلم. أريد بيان في زوجة تسمع زوجها كلام فيه إساءة، والزوج يتأثر نفسيا لدرجة أنه يبتعد عنها وربما يترك الفراش بسبب ذلك. أنا أخاطب النساء عموما بأن يحسن التعامل مع الأزواج، كما أخاطب الرجال بأن يعاشرن بالمعروف، مسألة مشتركة بين الجميع. سائل يقول أنا وقعت في معصية من المعاصي مذكورة كبيرة من الكبائر، نقول له توب إلى الله عز وجل وأخلص وأحسن التوبة، ومن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. الزوج الذي لا يريد أن تحمل زوجته في الحقيقة احنا لا نعرف الأسباب المؤدية إلى ذلك، لماذا تمنعها بارك الله فيك؟ الزواج شرع لحياة كريمة ولتربية أبناء وتكوين أسرة مسلمة وكثرة البنين والبنات. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح الخبر عنه يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالزوج لا يمنع زوجه ذلك، والأولاد رزق ونعمة من الله تبارك وتعالى علينا وعليكم. الذهاب للعمرة لطلب الهداية والرزق شيء الحمد لله مطلوب ومحبوب، ونسأل الله عز وجل يعني أن نحن يرزقنا العمرة والحج وأن نذهب إلى هذه الديار، ونسأل الله سبحانه وتعالى هناك أن يهدينا سبيل الرشاد وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. إخواني الكرام، أود أن أعلن لكم عن تردد جديد لقناتكم الحبيبة قناة الرحمة. هذا التردد 11823 11823 تردد جديد على النيل سات أيضا لقناة الرحمة، وهذا التردد سيستمر، فسجلوه ويبدأ كل واحد منا إن شاء الله يتعامل مع هذا التردد. معامل ترميز هذا التردد 27500، معامل تصحيح 5/6. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى